بفرح شديد ألتقيكم في هذا اليوم مستمعي، لأنني أحمل إليكم رسالة الله كما هي مدونة في الكتاب المقدس، وفيها خيرنا وفيها سرورنا. فيا ليتنا نخصص الوقت التالي نقضيه في ربوع هذه الرسالة المباركة. ما زلنا في صدد تناول سفر أيوب من العهد القديم. رأينا المرة الماضية أن ما فعله الله مع عبده أيوب لم يكن بناء على مشكلة ما في أيوب نفسه، فقد كان الله في صدد امتحانه بطريقة معينة، وبالرغم مما أصاب أيوب فقد بقي كاملا مستقيما يحيد عن الشر ومتمسكا بكماله واستقامته أمام الله. هذا هو موقف المؤمن الذي يلمع تحت احتكاكات المصائب. صديقي المستمع، أينما كنت ومهما كان المصاب الجلل الذي تمر به، فالله قادر أن يثبتك، وفي هذا عزاء أكيد. لا يوجد على ما يبدو تفسير بشري لمصائب أيوب، فالأمر ليس تأديبا على خطاياه كما قد يظن البعض. لهذا السبب فإن الله يعطينا التفسير في بداية السفر حتى نستطيع أن نفهم. فما حدث لأيوب كان لغرض سام رفيع في نية الله. ولدى دراسة مجريات الأحداث نجد أن الله كان يدرب أيوب، وهكذا فإن ما كان يحدث معه هو لمصلحته. صار أيوب يعاني من القروح الرديئة من هامة رأسه إلى أخمص القدم، وكان يحتك بشقفة، أي بقطعة من الخزف المكسور. وسمعنا زوجته تنصحه وتقول بارك الله ومت، ولكنها على الأرجح لم تقصد سوءا، ولكنها كانت تفضل أن يتوسده التراب على أن تراه يتعذب بهذه الصورة. ثم رأينا أصحاب أيوب الثلاثة يأتون ليبكوه. كانوا أصدقاء حقيقيين لأيوب، فقد أخذوا من وقتهم ليجلسوا بجانبه، وحاولوا من جهتهم أن يقدموا له العزاء في محنته بمجرد الجلوس بجانبه مدة 7 أيام، ولكنهم فعليا لم يكونوا مؤهلين لتقديم العزاء لأيوب، لأنهم لم يفهموا الله ولا أيوب ولا أنفسهم. أرادوا أن يلبسوا أيوب رداء فلسفيا من صنعهم هم لا يناسب مقياسه، وبينما كانوا جلوسا أمامه 7 أيام كانوا يحملقون فيه ويهزون رؤوسهم كالعارفين بما يحدث، وخرجوا بالاستنتاج الخاطئ بأن أيوب لابد وأن يكون أثيما بشعا حتى يحصل له كل هذا، ولابد وأن الله في صدد معاقبته فينبغي عليه أن يصحح حياته. رحب أيوب بهم، ولكنه لا يستطيع أن يحتمل هذا الاتهام الفظيع، وسنستمع إليه يتحدث الآن بقلب محطم. أدعوك صديقي أن تفتح معي كتابك المقدس إلى الفصل 3 من أيوب، لأننا سنتأمل فيه بعد قليل. إذن سمح الله لإبليس أن يتدخل في حياة أيوب فتوالت عليه المصائب. وقد وصلنا في تأملاتنا إلى الأحاديث والمحاورات التي دارت بين أيوب وأصحابه. وقبل أن ندخل في تلك المحاورات، أحب أن ننظر معا خلفية الأحداث. أنت وأنا صديقي المستمع ننتمي إلى جنس هالك ضائع. قد تقول ولكني لست مجرما ولا قتالا ولا سارقا. هذا صحيح، ولكننا رغم هذا ننتمي إلى البشرية الساقطة. لهذا السبب لا يمكن لله أن يأخذنا إلى السماء ونحن بهذه الحالة، لأنه إذا أخذنا هكذا ستنتقل الأرض إلى السماء وستعاد الكرة من جديد. الله لا يريد أن يأخذنا إليه بهذا الشكل. وقد قال الرب يسوع لأحد رؤساء الدين في هذا الشأن: ينبغي أن تولد ثانية. نعم أخي، كلنا فيها، وكلنا نبحر في نفس القارب. تدهشني أقوال علماء النفس الذين يصنفون السلوك البشري إلى طبيعي وفوق طبيعي وغير طبيعي، ويضعون معظم بني البشر تحت فئة السلوك الطبيعي. ولكن من أين أتوا بهذا الكلام؟ كيف حكموا أن معظم الناس طبيعيون؟ كلا يا أخي، الكتاب يخبرنا أننا كلنا خطى بلا استثناء، ونحتاج إلى خلاص، نحتاج إلى مخلص. الإنسان مخلوق ضعيف خاطئ، لا حول له ولا قوة، ويمكنه بسهولة أن يفقد قدراته العقلية. وتخبرنا الأبحاث اليوم أن واحدا من عشرة يمضي وقتا ما في مصح عقلي، والعدد باضطراد مستمر. ولكن الله قد وضع لكل إنسان دعامات ليجعله مستقيما قويا. يقول كاتب سفر الجامعة: انظر، هذا وجدت فقط أن الله صنع الإنسان مستقيما، أما هم فطلبوا اختراعات كثيرة. جامعة 7:29. لقد أمن الله الإنسان وزوده بالحماية اللازمة، وهذا يشمل كل البشر سواء كانوا صالحين أم طالحين. فالله يمطر على الصالحين والأشرار في نفس الوقت، كما أن كليهما يتمتعان بالشمس والدفء والهواء والماء بنفس المقدار. ولكن الشيطان يريد أن ينزع غطاء الحماية هذا والدعامات التي وضعها الله ليزعجنا ويقلبنا ويغير تفكيرنا ويغسل أدمغتنا. وأحيانا يسمح الله للشيطان أن يخترق هذا السياج المحيط بنا من الله ليعري نفوسنا. وهذا ما حصل بالضبط مع أيوب، إذ يعرض السفر أمامنا المشكلة ولكنه لا يقدم الحل، مع أنه يقترح بعض الأجوبة على التساؤلات. وإذا أردت الجواب الشافي والحل الأمثل، فعليك أن تذهب إلى العهد الجديد، تماما كبعض كتب الحساب أو الرياضيات، فإن المسائل توجد في المقدمة والحلول في نهاية الكتاب، والكتاب المقدس غير مستثنى من ذلك. فكل المشاكل المطروحة في العهد القديم نجد لها حلا في العهد الجديد. وكما صاغها أحدهم: العهد القديم عبارة عن التوقع، والعهد الجديد هو التحقيق. رأينا في الفصلين الأول والثاني من أيوب كيف غسل الشيطان دماغ أيوب وعراه من كل ما يغطيه جسديا ونفسيا. يجب أن نستوعب هذا الأمر جيدا حتى نستطيع أن نفهم المحاورات التي دارت بين أيوب وأصدقائه لاحقا. أولا، جرد الشيطان أيوب من الممتلكات المادية، من أبسط الأمور كالغطاء والغذاء والإيواء إلى أكبرها كالمال والأراضي والمواشي. هذه الأمور يحتاجها الإنسان، وقد أعطانا الله إياها بغنى للتمتع. وبالرغم من لعنة الخطية في العالم، إلا أن الله وفر للإنسان ما يحتاجه بطريقة رائعة. ويمكن للأمور المادية بالمناسبة أن تكون بركات روحية، فالله لا يمانع من أن يغنى الإنسان ويبني له بنايات وقصور. المشكلة تحدث عندما يعتمد الإنسان اعتمادا كليا على هذه الممتلكات، وتصبح شغله الشاغل الوحيد في هذا العالم. لهذا نحتاج أن نقف وقفة صدق مع أنفسنا يا صديقي، ونسأل: هل أنا فعليا أثق في الرب أم في ممتلكاتي المادية وغناي إن وجد؟ أيوب فقد كل شيء وانتقل من الزهاء إلى الشقاء. تزحزح أيوب، ولكنه أبدا لم يتزعزع. ثانيا، سمح الله للشيطان أن يأخذ من أيوب أحباءه. ومن منا لا يحتاج إلى أقربائه وأبنائه وأحبائه كسند في هذه الحياة الصعبة؟ أعتقد أن الله صنع الطفل الصغير جميلا وجذابا حتى نمسكه ونعانقه ونحتضنه، فهذا ما يحتاجه بشكل أساسي. ولا يمكنك أن تتصور صديقي مدى سعادتي عندما كنت أحمل بين يدي طفلتي الصغيرة. هكذا أراد الله أن نحتاج بعضنا البعض كأحباء. حتى عندما يكبر الأولاد فإنهم يستمرون في الذهاب إلى والديهم من أجل المحبة والحنان. عندما يجرح إصبعه مثلا فإنه يركض نحو أمه لتقبله له، وكأن القبلة هي الشفاء. وبدون هذا النوع من المحبة والحنان، فإن الأولاد تتربى عندهم العقد النفسية. ثم يأتي وقت ينطلق فيه النسر الصغير من العش، ويستعد أن يستقل عن والديه، إلى أن يرتبط بشريك أو شريكة الحياة، وتنتقل محبته إلى أولاده. أما أيوب المسكين فقد جرد من كل أولاده وأحفاده في يوم واحد. ثالثا، الصحة عامل هام في حياة الإنسان. هناك العديد من القديسين الذين أقعدهم المرض، ولربما تعلموا أن يثقوا في الرب بطريقة لم نعهدها نحن. وفي قصتنا رأينا الشيطان يجرد أيوب من صحته أيضا، وأصابه بالمرض الأليم. رابعا، فقد أيوب محبة وعطف شريكته. تذكر أن الله خلق له معينا نظيره، الجزء الآخر منه. وأنا أعتقد أن الله خصص ضلعا لكل رجل، وأعني زوجة، فقد أسس الزواج من أجل خير وسعادة الإنسان. ويستطيع الرجل بعد عناء يوم كامل في العمل والكد والهموم أن يرجع إلى منزله ليجد بيتا مريحا وقلبا متسعا وطعاما لذيذا وابتسامة مضيفة من قبل زوجته، كما أنه يجد حضنا دفيئا فيها وكتفا يبكي عليه إذا أراد. أما أيوب فقد فقد حنان وعطف زوجته كما رأينا. خامسا، أتى أصدقاء أيوب ليعزوه، وظن هو فعلا أنهم واح في صحراء آلامه القاحلة، ولكنه وجدهم مجرد سراب. وأخيرا سماهم معزين متعبين، وسنرى لماذا لاحقا. وماذا يمكن للشيطان أن يفعل أكثر من هذا لأيوب مستمعي؟ سيأتي الآن ويدمر مبادئ وقيم أيوب. هذا ما نحتاج أن ننتبه إليه بينما نتدارس محاورات أيوب مع أصدقائه. سادسا، فقد أيوب إحساسه بقيمة نفسه وكرامته. وكما سأل الرب في الأناجيل، ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ الله يرثي اليوم الشباب الذين يبيعون أنفسهم من أجل حبة المخدر أو الانخراط في جماعة شريرة. الله هو الذي يعطي الإنسان قيمته وقيمه النبيلة يا صديقي. أخبرنا المسيح بأننا أفضل من عصافير كثيرة، قيمتنا أكبر بكثير منها. هل تعرف لماذا؟ لأن المسيح مات لأجلنا. هذا يبين مدى قيمتنا، نحن نساوي قيمة دم المسيح الثمين. هذا يذكرني بقصة المعلم الشهير مويرتوس في العصور المظلمة. هذا سقط مرة مريضا حتى الموت في الشارع، حمل إلى الأطباء الذين ظنوه أحد المتشردين، فقالوا لبعضهم البعض باللاتينية حتى لا يفهم، هل نعالج هذا المخلوق عديم القيمة؟ وطبعا فهم مويرتوس المعلم الكبير كلامهم وقال، لا يحق لكم أبدا أن تدعوا شخصا مات المسيح لأجله عديم القيمة. نعم يا صديقي، يحاول الشيطان أن يفقدنا إحساسنا بأننا ذو قيمة كبيرة في المسيح. سابعا، سيفقد أيوب إحساسه ببر الله وعدالته، وسيصبح كثير الانتقاد قبل أن تنتهي مأساته. وسنتحقق لدى دراستنا لسفر أيوب أنه فعلا، أي أن السفر موحى به من الله كباقي أجزاء الكتاب المقدس، ولكن للأسف ليس كل ما قيل فيه صحيحا. فالشيطان على سبيل المثال لم يأخذ وحيا ليكذب على حواء، ولكن سجل كذبه في الكتاب المقدس موحى به. وهكذا في سفر أيوب سنجد أصدقاءه يتفوهون بعبارات غير صحيحة، لكن الكل موحى به من الله. ثامنا، سيفقد أيوب أيضا إحساسه بمحبة الله. فالرجل الذي صرخ الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا، هو نفس الرجل الذي صرخ بعد ذلك، لأن سهام القدير في وحمتها شاربة روحي، أهوال الله مصطفة ضدي. ثم نسمع بعد ذلك يصرخ: ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا، أي ليس من يمسك بيدي ويد الله للمصالحة بيننا. وإذا ذهبنا إلى العهد الجديد فإننا سنجد الحل لهذه المعضلة، إذ يقول بولس: لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، يسوع المسيح. هذا هو مصالحنا مع الله يا صديقي. لربما أمضيت وقتا طويلا على كل هذا أخي المستمع، ولكن هذه الخلفية مهمة جدا لفهم المحاورات التي تأخذنا حتى الفصل 37 من سفر أيوب، وسنستمع إلى كل من أصدقاء أيوب وإجابة أيوب على كل منهم، وذلك في دورات ثلاث. يبدو الحوار وكأنه مبارزة كلامية أو منافسة بين أيوب وأصدقائه. تركنا أصدقاء أيوب المرة الماضية يجلسون معه بصمت مدة 7 أيام، إلى أن انفجر أيوب أخيرا تحت وطأة أعين أصدقائه المتهكمة والمنتقدة، وتمنى لو لم يولد. سنقرأ في البداية من العدد الأول وحتى 12 من الفصل 3 من أيوب.
بعد هذا فتح أيوب فاه وسب يومه، وأخذ أيوب يتكلم فقال: ليته هلك اليوم الذي ولدت فيه، والليل الذي قال قد حبل برجل، ليكن ذلك اليوم ظلاما لا يعتني به الله من فوق ولا يشرق عليه نهار، ليملكه الظلام وظل الموت، ليحل عليه سحاب، لترعبه كاسفات النهار، أما ذلك الليل فليمسكه الدجى ولا يفرح بين أيام السنة ولا يدخلن في عدد الشهور، هو ذا ذلك الليل ليكن عاقرا لا يسمع فيه هتاف، ليلعنه لاعنو اليوم المستعدون لإيقاظ التنين، لتظلم نجوم عشائه، لينتظر النور ولا يكن، ولا يرى هدب الصبح، لأنه لم يغلق أبواب بطن أمي ولم يستر الشقاوة عن عيني، لما لم أمت من الرحم عندما خرجت من البطن، لما لم أسلم الروح، لماذا أعانتني الركب ولم الثدي حتى أرضع.
شكرا ميسون. لأول وهلة قد يعجبنا خطاب أيوب هذا، ولكنك إذا جمعته وغليته وعصرته فستخرج بقول أيوب التالي: ليتني لم أولد. كم مرة قلنا هذا القول مستمعي، خاصة في سن الشبيبة عندما نتعرض للفشل وخيبة الأمل؟ هذا ما يقوله أيوب هنا، ولكنه يضعه في إطار شعري. ومن المدهش أن موقفا كهذا لا يحل المشاكل أبدا في الحياة، ولا يمكنك أن تنفي الحقيقة أو تلغيها بأنك ولدت إلى هذا العالم. قد تتمنى أن تموت، ولكن لا يمكنك أن تموت بالتمني. ناهيك عن أن الأمر إضاعة للوقت، إنما قد يساعدك أحيانا للتنفيس عن نفسك فقط، وهذا ما حصل مع أيوب هنا. نواصل القراءة في الفصل 3 من أيوب، وسنقرأ من العدد 13 وحتى نهاية الفصل.
لأني قد كنت الآن مضجعا ساكنا، حينئذ كنت نمت مستريحا مع ملوك ومشيري الأرض الذين بنوا أهراما لأنفسهم، أو مع رؤساء لهم ذهب المالئين بيوتهم فضة، أو كسقط مطمور فلم أكن، كأجنة لم يروا نورا، هناك يكف المنافقون عن الشغب، وهناك يستريح المتعبون، الأسرى يطمئنون جميعا، لا يسمعون صوت المسخر، الصغير كما الكبير هناك، والعبد حر من سيده، لم يعطى لشقي نور وحياة لمري النفس، الذين ينتظرون الموت وليس هو، ويحفرون عليه أكثر من الكنوز، المسرورين إلى أن يبتهجوا، الفرحين عندما يجدون قبرا، لرجل قد خفي عليه طريقه وقد سيج الله حوله، لأنه مثل خبز يأتي أنيني ومثل المياه تنسكب زفرتي، لأن ارتعابا ارتعبت فأتاني، والذي فزعت منه جاء علي، لم أطمئن ولم أسكن ولم أسترح، وقد جاء الرجس.
يتذمر أيوب من أن امتيازات العظماء في الأرض قد حرمت عليه، ثم يعود وينبر على أمنيته التي هي في الواقع مزدوجة، فقد رأيناه يتمنى لو لم يولد، والآن وإن ولد يتمنى لو أنه مات عند الولادة. وفي كل هذا لا يجد صديقنا راحة وتعزية في مصابه الجلل. يصور لنا أيوب الموت كخيار أفضل من الحياة، ويقول بأن الحياة حمل ثقيل، لهذا فهو لا يريد العيش. كان يرحب بالموت كالذي يحفر منتظرا أن يجد كنزا، ويصرخ من الفرح عندما يجده. كان أيوب في حالة مزرية، ويقول أخيرا في هذا الفصل الثالث: لأني ارتعابا ارتعبت فأتاني، والذي فزعت منه جاء علي، لم أطمئن ولم أسكن ولم أسترح، وقد جاء الرجز. قد يعتقد المرء هنا أن أيوب قد فقد إيمانه، ولكنه لم يفعل ذلك، كان مجرد تذمر مر لرجل كان يتذوق العكر في قعر كأس الحياة. أتته المشاكل من كل صوب وحدب، ولم يفهم لماذا. كان أيوب يسكن مطمئنا في أرض عوص، وكان حاله موفورا وكل شيء على ما يرام، ولكن حتى في تلك الحالة من الغنى والرخاء، يقول أيوب هنا بأنه كان يعيش في خوف، وأن الذي خاف منه أتاه. طمأنينته تزعزعت في رخائه بسبب عدم ضمان الحياة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر الذي يسيطر على البشر اليوم. يخافون من أمر مخيف قد يحدث معهم، ومشكلتنا أننا نتمسك بغطائنا الشخصي من أجل ضماننا، ولا نعبأ بالمخلص العظيم. صديقي، علينا أن نستخدم الكتاب المقدس غطاء لنا وحماية، بدلا من التشبث بأمور هذا العالم. نحتاج أن نتكل على كلمة الله، فهل تفعل ذلك؟